عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى الوقوف في المزدلفة، وبينا أسماءها وقلنا وجوب الحضور فيها لعدة مستندات. المستند الأول هو السيرة القطعية المتوارثة بين المسلمين، وهي سيرة متشرعة، ولا نقول أن السيرة فعل، والفعل أعم من الاستحباب ومن الوجوب، بل هذه السيرة القطعية المتوارثة تكون دالة على ماذا؟ تكون دالة على الوجوب والإلزام، لأن الاستحباب لا يكون فيه توارث ما بين المسلمين. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، خلكم وياي بالكتاب يا أخوان، هو قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر. بعد واضح، إذا أفضتم من عرفات وين تروحون؟ عند المشعر. كلمة إفاضة خلوا لي تحتها خط. إذن من يخرج من عرفات، إيش عبرت عن الآية الكريمة؟ أفاضة. واضح؟ زين، على القاعدة من يخرج من المزدلفة ماذا يصدق عليه؟ هم أفاضة. واضح؟ واضح. زين، هذا المستند الثاني. المستند الثالث صحيحة الحلبي: فإن لم يدرك المشعر فقد فاته الحج، وغير هاي الرواية. واضح؟ فالآن الإمام سلام الله تعالى عليه قال: فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج. شنو شيخنا؟ هل شرحناها سابقا لو ما شرحناها؟ لا شرحناها. قلنا الفرق ما بين عرفة والمزدلفة: من لم يدرك عرفة لا يبطل حجه، أما من لم يدرك المزدلفة بطل حجه. هذا من جهة، هذه ذكرناها سابقا. من جهة أخرى، الوقوف الاضطرار في عرفة مطلقا يجب عليك أن تقف الوقوف الاضطراري، لمن لم يستطع الوقوف الاختياري مطلقا يجب عليك الوقوف الاضطراري في عرفة، لو مقيد.
مقيد
يشترط في وقوفك في عرفة أن تكون مطمئنا أنك تحضر المن إلى المزدلفة في وقتها الاختياري. إعادة سريعة: عرفة وقتها الاختياري من الزوال إلى الغروب، المزدلفة وقتها الاختياري ما بين الطلوعين، طلوع الفجر طلوع الشمس. الوقوف الاضطراري في عرفة بعد صلاة المغرب والعشاء أنا ما، بس أنت شنو تحرز دائما أن تحضر إلى عرفة بعد صلاة المغرب والعشاء؟ زين، إذا وصل الساعة 11، إذا وصل الساعة 10، شنو تحرز أنك سوف تدرك الموقف الاختياري في مزدلفة؟ ها؟ فإذا تقف الوقوف الاضطراري في عرفة، هذا الوقوف يكون مشروطا أي بعدم فواتك للوقوف الاختيار في المزدلفة. معدل قضية جدا مهمة: من لم يدرك المزدلفة المشعر الحرام يبطل حجه، سواء طبعا الوقوف الاضطراري أو الوقوف الاختياري. الوقوف الاضطراري أو الوقوف الاختياري، من لم يدرك لا الوقوف الاختياري ولا الوقوف الاضطراري بالنسبة إلى المشعر الحرام يكون حجه باطل. هذا ما أشارت إليه الرواية. الفتوى الثانية طبعا بالنسبة إلى، تذكرون الرواية اللي هي احنا نسميها الأدلة البيانية التي حكى فيها الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه حج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأنه النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى عرفة بعد ذلك ذهب إلى المزدلفة. إذن هذه الأدلة البيانية تصلح أن تكون دليلا على شنو؟ دليلا على لزوم الحضور في المزدلفة. نأتي إلى الفتوى الثانية.
سيدنا ما قبلنا السيد الخوري بيان في أحد الموارد، ما قبلنا
لا ما عوفة زيد. نأتي إلى الفتوى الثانية أخوان. الفتوى الثانية مع الفتوى الثالثة. الفتوى الثانية تنظر إلى نهاية وقت المزدلفة. الفتوى الثالثة اللي راح يذكرها المصنف تشير إلى بداية الوقوف في المزدلفة. شنو نقدم من آخر لو نسير مع الكتاب؟ هو عادة غير نبدأ بالوقت الأول اللي هو وبعدين نروح للوقت الثاني اللي هو النهاية. المصنف مقدم وآخر، خلينا مع الكتاب. البقاء في المزدلفة من ناحية النهاية، النهاية يعني متى ينتهي وقوفك في المزدلفة. يقول المصنف حفظه الله، يقول طلوع الشمس نهاية الوقوف في المزدلفة، ولم ينقل خلاف في ذلك أن وقت النهاية متى؟ طلوع الشمس. ما هو المستند؟ روحوا للكتاب يا أخوان. وأما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس فلم ينقل فيه خلاف، ويمكن استفادته من صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله، قربوا للاستدلال سلام الله عليه، لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. شنو تقريب الاستدلال؟ مقدمة. الحدود الجغرافية للمزدلفة من جهة عرفة يسمى الحد للمزدلفة مفيض المأزمين. مفيض المأزمين، المأزمين يعني جبلان. بداية دخول المزدلفة من جهة عرفة مفيض المأزمين يعني جبلان، بينهما طريق يؤدي إلى عرفة ويؤدي إلى الدخول إلى المزدلفة. طبعا الآن الجبلان قد أزيل، التوسعة صارت، وتدرون يعني قضية المكان مال المزدلفة من الناحية الجغرافية ترى ضيقة، استيعابها لمليونين من الحجاج مع الكلام. المهم تقريب الاستدلال بهذه الرواية على لزوم هذا طبعا الحد من جهة من؟ من جهة عرفة. من جهة منى حد المزدلفة وادي محسر، وادي اللي هو الآن يمكن فوقه صار جسر خالد، مو عبد الله لو خالد، مو جسر خالد، جسر عبد الله، يعني هذا السريع، يعني الآن جسر هو هذا وادي محسر. فبالنسبة إلى الحدود الجغرافية منا مفيض المأزمين، منا وادي محسن، بينهما المزدلفة. الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا يقول له في الرواية؟ لا تتجاوز وادي محسن إلا بعد طلوع الشمس. شنو معناه؟ معناه قبل طلوع الشمس لا تطلع من المزدلفة، يجب الحضور. إذن يتبين أن نهاية الزمان، نهاية الوقت للحضور في المزدلفة ما هو؟ طلوع الشمس. لأن الإمام ما سمح له أن يتجاوز الوادي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد طلوع الشمس. فهذه الرواية تعتبر مستنداً على ماذا؟ مستنداً على لزوم الحضور في المزدلفة إلى طلوع الشمس من جهة النهاية. ها، ولكن المصنف يقول هنا عندنا موثقة نقراها من الكتاب يا أخوان. خلينا نقرأ تقريب الاستدلال من الكتاب حتى نمشي الكتاب. فإن وادي محسر حيث إنه من حدود المشعر الحرام. خلوا لي خط تحت حدود. من حدود المشعر الحرام. فالنهي عن تجاوزه قبل الطلوع يدل على لزوم المكث في المشعر الحرام حتى طلوع الشمس. اقرأ. وإذا قيل إن الوارد في موثقة إسحاق أي بن عمار سألت أبا إبراهيم الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه السؤال أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ جمع اسم المن؟ مزدلفة. قال قبل أن تطلع الشمس. هذا أحب الأوقات المن؟ للإفاضة قبل أن تطلع الشمس. بينما أنت بصحيحة هشام ايش قلت؟ بعد طلوع الشمس مو قبل طلوع الشمس. قال قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي. قلت فإن مكثنا حتى تطلع الشمس. قال الإمام لا بأس. ها إذن هذه الرواية مع يعني بالنسبة إلى موثقة إسحاق مع صحيحة هشام أكو تنافي لو ماكو تنافي؟ أكو تنافي. فهنا كيف ندفع التنافي ما بين الروايتين؟ لأن صحيحة هشام على نحو اللزوم لا يصح ولا يجوز لك أن تتجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس. بالنسبة إلى موثقة إسحاق تجوز لنا الإفاضة بعد قبل طلوع الشمس. هنا يوجد ماذا؟ يوجد تنافي ما بين الروايتين. المصنف يقول يمكن دفع التنافي أولا وثانيا. أما أولا نقول أن رواية وموثقة إسحاق ماذا قال؟ ماذا قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ قال أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الأوقات إلي. فإذا قبل الطلوع ها قبل الطلوع من نرجع إلى صحيحة هشام. صحيحة هشام ماذا قالت؟ لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. هنا نقول بالنسبة إلى قول الإمام سلام الله تعالى عليه بالنسبة إلى تجويزه للخروج من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس جاءت جوابا لسؤال السائل. السائل ماذا سأل الإمام في موثقة إسحاق؟ أي ساعة أحب إليك أن أفيض؟ أفيض أفيض إيش قال الإمام؟ قبل طلوع الشمس. المصنف يقول المراد من الإفاضة. أريد نجمع ما بين الروايتين. المراد من الإفاضة المزدلفة طولها مثلا 4 كيلومتر. زين أنت إذا كنت جالس في هذه الجهة وحدود منا نهاية المزدلفة هنا الإمام قال له تهيأ إلى أن تصل المن إلى وادي محسر لا تتجاوزه. إذن قبل طلوع الشمس تهيأ بمعنى أن تقف على الحدود حدود منا وحدود المزدلفة. فإذن التهيئ المراد من عنده من أين يبدأ؟ أخوان المزدلفة مزدحمة جدا. فأنت على ما توصل من هذا المكان إلى هذا المكان أو كنت قاعد بالنص يمكن في ساعة ونص إلى أن توصل لهنا ساعة ونص مشي ها فضلا إذا كانت سيارات المشي أسرع من السيارات في المزدلفة يعني الزحام هائل. فالإمام قال له يا بتهيئ. متى تتهيئ؟ قبل طلوع الشمس حتى من تطلع الشمس أنت قريب يمن إذن أكو تنافي بعد بين الروايتين؟
ماكو
تنافي. صحيحة هشام قالت لا تتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. موثقة إسحاق قالت تهيئ من الأماكن التي أنت فيها بعيد عن حدود المزدلفة إلى أن توصل إلى المزدلفة. بعد وين التنافي؟ أكو تنافي يا أخوان لو ماكو تنافي؟ ماكو تنافي. إلى هنا لا يوجد تنافي.
نقول أحب الساعات يعني هاي مو إرشادية
بالنتيجة جوزت. إحنا كلامنا الجواز. بيك منعت. بيك منعت. صحيحة هشام منعت. هذه الموثقة جوزت. إذن أكو تنافي لو ماكو تنافي؟ أكو تنافي. نقرأ هذا المقدار. يقول قلنا إن الإفاضة تعني الشروع في الخروج وهو يحتاج إلى وقت كبير خصوصا مع افتراض الزحام، ومن ثم يلزم تحقق الخروج بعد طلوع الشمس كما قالت صحيحة هشام. فكرة صارت واضحة؟ زين بعد ننتظر ردودكم. شنو رأيكم بما ذكره المصنع؟
لعله هو بنهاية مزدلفة فما يستغرق وقت لا يصل.
لا
خصوصيات سيد يعني إذا كان بالنهاية يعني
لا لازم لا سيد مو هذا.
شفنا سيد الرواية مطلقا يعني ما حددت يعني
زين
وصول إلى وادي محسر.
الخط جريته تحت من؟
بس الإفاضة هي الإفاضة لازم
الإفاضة إفاضة سواء كانت الإفاضة من عرفة أو كانت الإفاضة من المزدلفة. ليش فرقت يا شيخنا المصنف ما بين الإفاضتين؟ صح لو مو صحيح؟ في عرفة مو قلت أفاضة يعني خرج منين؟ أشو الإفاضة في عرفة فسرتها بالخروج، الإفاضة في مزدلفة فسرتها بالتهيئ. حكم الأمثال واحد، ليش فرقت ما بين الموردين؟ فهذا إشكال على توجيه المصنف حفظه الله. زين عفونا من هذا الكلام، نأتي إلى الفتوى الثالثة مهمة جدا هاي الأخوان الفتوى، وهي بداية الوقوف في عرفة. متى في مزدلفة متى يبدأ الوقوف؟ خلصنا من النهاية، النهاية وين انتهت؟ طلوع الشمس. زين والبداية يقول المصنف حفظه الله، يقول قولان في المسألة. القول الأول هو ما ذهب إليه المشهور، وأن وقت البداية بداية الوقوف في المشعر الحرام هو طلوع الفجر يعني الأذان، أذان الفجر. شنو المستند يا شيخنا المصنف؟ يقول روح للكتاب. وأما بداية وقوت وأما بداية وقت الواجب فالمشهور أنه طلوع الشمس طلوع الفجر، وقد يستدل له بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أصبح على طهر. فعل أمر لا مو أمر؟ خلوا لتحت خط. أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل يعني جبل المأزمين، وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثني عليه، ثم ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام. زين هاي مو رواية، هاي دليلنا على شنو؟ بداية الوقوف في المزدلفة هو طلوع الفجر. بأي تقريب؟ بهذا التقريب. نقول الإمام أمره بمن؟ أمره أصبح على طهر. والإصباح المراد من عنده شنو؟ طلوع الفجر. لأن الإمام إيش قال له؟ قال له أصبح على طهر وصلي. إذن متى يصلي؟ نظر الإمام واضح إلى صلاة الفجر. صلاة الفجر متى تبدأ؟ عند طلوع الفجر. إذن نظر الإمام سلام الله تعالى عليه يريد أن يقول له يلزم عليك الحضور في المزدلفة عند طلوع الفجر. بناء على هذا الكلام، إذن بداية الوقوف في المشعر الحرام طلوع الفجر. هذه هي رواية من؟ رواية معاوية ابن عمار الدالة على ماذا؟ على أن البداية. شن رأيكم؟ راح أقرأ الرواية من جديد. أصبح، خلوا لي خط تحت أصبح، على طهر بعدما تصلي الفجر. إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت زين، فإذا وقفت فاحمد، فعل أمر، خلوا تحت خط، فاحمد الله عز وجل واثني، فعل أمر، عليه، ثم ليكن إلى آخر الرواية. شنو الرواية جبناها نستدل بها على ماذا؟ وجوب لزوم الحضور في عرفة، في مزدلفة عند طلوع الفجر. شيخنا جاي نتحدث عن الاستحباب لو عن الوجوب؟ زين، أشو الرواية أصبح حملتها على الوجوب لأن هي تقريبا الاستدلال به. بعدين اثني على الله سبحانه وتعالى واحمد الله، هم فعل أمر بس نحمله على شنو؟ على الاستحباب. أشوف فقرة حملناها على الوجوب، فقرة حملناها على الاستحباب. والذي لا بد أن يكون سياق الكلام في المعنى المستعمل فيه لا بد أن يكون واحدا، وأن يكون السياق واحدا بالنسبة إلى فقرات الرواية. أما فقرة نقول واجب وفقرة نقول مستحب، هذا الكلام لا يمكن قبوله. إذن هاي الرواية بعد نقدر نقبل بها؟ زين، إما أن تقول، ركزوا وياي، لا لا، المراد كل الفقرات واجبة، هذا المراد؟ ها؟ صحيح. ليش؟ لأنه لا، لم يقل أحد من العلماء الثناء واجب على الله سبحانه وتعالى في المشعر الحرام. صح لو صحيح؟ إذن ما يمكن حملها شنو كلها؟ زين، يمكن حملها كلها على الاستحباب؟ ها؟ احنا الرواية جبناها حتى نستدل بها على استحباب الوقوف لو على وجوب الوقوف. إذن ما نقدر نحمل الفقرات كلهن على الوجوب، ولا نقدر نحمل الفقرات كلهن على الاستحباب، فما هو الحل؟ فما هو الحل؟ احنا عندنا قاعدة تكلمنا فيها عدة اخوان، اللفظ له ثلاث دلالات. الدلالة الأولى هي الدلالة التصورية الوضعية، وقلنا هاي مقدسة لا يمكن المساس بها. هاي شنو؟ الدلالة التصورية الوضعية، والدلالة التصورية منشأها الوضع. الدلالة الثانية الدلالة الاستعمالية، يعني استعمال اللفظ فيما وضع له، وهاي الدلالة منشأها ماذا؟
استعمال.
أي؟
استعمال كثرة.
لا لا، مهم منشأها الدلالة التصديقية أن المتكلم في مقام الاستعمال. الدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الجدية، وأن المتكلم قاصد ويريد ما استعمله. الفكرة واضحة؟ قرينة السياق والجواب عليكم وين موجودة؟ بالدلالة التصورية، بالدلالة الاستعمالية، أو بالدلالة الجدية؟ الشيخ يقول جدية. شنو هسويها؟ قرينة السياق، قرينة السياق بلا ريب تكون في مقام استعمال اللفظ فيما وضع له، ما لنا علاقة بالمراد الجدي. فكرة صارت واضحة؟ أشو أنت كلمة أصبح استعملتها بالوجوب، كلمة إثني وأحمد استعملتها بالاستحباب، فهنا هل يصح لنا أن نستعمل هذه الفقرات في رواية واحدة في الدلالة على الوجوب والإلزام بالنسبة إلى الحضور في المزدلفة عند طلوع الفجر؟ يقول لا، إلا على كلام هو. إذا كنا من أنصار السيد الشهيد طاب ثراه الذي بنى على عدم حجية نظرية التفكيك على كلام قد تقدم في لف في ملف مستقل هناك، لأن استعمال اللفظ، وأن اللفظ ظاهر في الوجوب، أن اللفظ ظاهر في الاستحباب، دليلنا على حجية الظهور ما هو؟ سيرة العقلاء. إذا عرضنا هذه الرواية بعض فقراتها الوجوب، بعض فقراتها الاستحباب، هنا إذا عرضنا هذا الكلام على العقلاء، يقبل العقلاء وينعقد لهذه الفقرات ظهور؟ لو العقلاء يقولون لا ما نقبل بهذا الكلام، لو كلهن وجوب لو كلهن استحباب، أما بعضهن وجوب بعضهن استحباب، القدر المتيقن لا يقبل به العقلاء بهكذا كلام. يقولون هذا المتكلم لو فقراته كلهن يريدن استحباب، لو فقرات كلهن يريدن وجوب، أما بعضهن وجوب بعضهن استحباب، إحنا كعقلاء نقول هذه الفقرات هذه الرواية لا ينعقد لها ظهور. إذن العقلاء رفضوا هذا الكلام لو ما رفضوا؟ هذا كلام من؟ السيد الخوئي رحمه الله قال لا، نقبل بنظرية التفكيك. والمشكلة مو هنا، يقول السيد الخوئي المشكلة بعلم الأصول، روح العلم الأصول. أنت مو قلت قبل شوية إحنا عندنا قرينة السياق، يعني أن يكون اللفظ دالا في جميع الفقرات على معنى واحد، هاي قرينة السياق. الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، الفقرة الثالثة لابد أن يكون المعنى ماذا؟ روح العلم الأصول. هذا كلام من؟
السيد الخوئي.
يقول السيد الخوئي رحمه الله أنا هناك بنية تقليدا لأستاذي الميرزا النائيني أن صيغة فعل الأمر من الناحية الوضعية موضوع لأصل الطلب الأعم من الوجوب ومن الاستحباب، أما الدلالة على الاستحباب لا بد من بروز قرينة، الدلالة على الوجوب عدم وجود القرينة على الاستحباب. هذا كلام من؟ فإذا الدلالة على الوجوب دلالة عقلية عند الميرزا النائيني، دلالة صيغة فعل الأمر على الوجوب دلالة عقلية وليست وضعية. السيد الشهيد طاب ثراه بنى على أن صيغة فعل الأمر دلالتها على الوجوب دلالة وضعية. الميرزا النائيني والسيد الخوئي والشيخ والشيخ المظفر رحمه الله والعراقي يمكن كذلك بنوا على أن الدلالة دلالة عقلية. فإذا هنا نأتي إلى مسلك السيد الخوئي، أصبح بمن استعملت؟ بالطلب. إذن أصبح استعملت في الطلب، إثني أحمد. إذن حافظنا على السياق لو ما حافظنا؟ سواء كان السيد الشهيد أو كان السيد الخوئي، الجميع يقول لابد من الحفاظ على قرينة السياق. السيد الخوئي رحمه الله حافظ على قرينة السياق لأن عنده الدلالة على الوجوب دلالة عقلية. إذن صيغة فعل الأمر موضوعة لأصل الطلب، وهذا الطلب حافظنا عليه لو ما حافظنا عليه؟ نعم، وين راح يصير التفكيك؟ في الدلالة العقلية. إذن أصبح دلالتها على الوجوب، أثني وأحمد دلالتها على الاستحباب، وأنا المهم حافظت على شنو؟ حافظت على وحدة السياق. إذن هذه الصحيحة صحيحة معاوية، لا يمكن التمسك بها إلا بناء على من؟ بناء على مسلك السيد الخوي رحمه الله. شنو رأيك؟ نعيد لو ردينا بعد ردينا نظرية التفكيك؟ واضح الكلام؟ نقرأ. فإن الأمر بالإصباح في المشعر الحرام يدل على عدم جواز التأخر عن طلوع الفجر. أما صحيح معاوية أعبر 4-3 أسطر لقيتوها؟ فلاشتمال سياقه، خلوا لي خط تحت السياق، لا يختلف اثنان من العلماء من وجوب الحفاظ على وحدة السياق. يقول فلاشتمال سياقه على المستحبات المانع من الظهور في الوجوب إلا على مسلك حكم العقل، وهو قابل للتأمل بعلم الأصول كما مرت الإشارة إليه غير مرة، بل قد يشكك في دلالة الأمر بالإصباح على إرادة الإصباح في المشعر. هذا إشكال. شنو إشكال ثاني؟ هذه الرواية لا دلالة فيها على أن البداية من طلوع الفجر. يا صحيحة صحيح معاوية، أنت موجبتها على أنه تستدل بها على أن البداية من طلوع الفجر؟ أنا أسألكم وأنتم جاوب. رجعوا شوي للرواية، إيش قال الإمام؟ أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر. بعدما
الإصباح قبل مزدلفة.
أحسنت. إذن شنو يعني ورا ما تصلي؟ ورا ما تصلي قف. هسه صلاتك مثلا ربع ساعة، أنت والوضوء مالتك احتمال نص ساعة، ترى هاي الرواية ما بيها دلالة على أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر، بل بعد طلوع ماذا؟ بعد طلوع الفجر. واضح؟ يقول بل ترقي، بل قد يشكك في دلالة الأمر بالإصباح على إرادة الإصباح في المشعر الحرام، يعني من بداية طلوع ماذا؟ من بداية طلوع الفجر. واضح الكلام؟ إذن الدليل الأول على بداية الوقوف في المزدلفة وهو صحيحة معاوية تم لو ما تم؟ إذن نكتب الدليل الأول لم يتم. الدليل الثاني، على لزوم الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر هي الروايات التي دلت على أن النساء والمرضى متى يفيضون من المزدلفة؟ ها، ليلا، يعني يصح لهم ولو مرورا بالمزدلفة يوقفون فد نص ساعة بالمزدلفة بالليل، ها، يعني من عرفة يمرون بالمزدلفة بالسيارة ينزلون فد نص ساعة ربع ساعة ينوون وكذا ويروحون وين؟ هسه يروحون للفندق، يروحون المنى، هذا بحث آخر. إذن يوجد من جوز لهم الإفاضة من المزدلفة ليلا، هنا يقول الأعلام، يقول إذن يتبين، قولوا وياي، ما دام جازت الإفاضة ليلا إذن يتبين أن وقت الطلوع متى؟ أن وقت البداية متى؟ طلوع الفجر، لأنه جوز الإفاضة قبل من؟ قبل الفجر ليلا. إذن لازمه أن يكون الوقوف متى؟ عند الطلوع، عند طلوع الفجر. شنو رأيكم بهذا الدليل الثاني؟ أقرأ. وبالروايات المجوزة للنساء والضعفاء بالإفاضة ليلا، حيث تدل على أن ما بعد الليل اللي هو شنو؟ طلوع الفجر، الذي بدايته طلوع الفجر هو بداية وقت الوجوب. هذا شنو رأيكم به؟ يقول الأعلام أن روايات الإفاضة ليلا لا بشرط من ناحية تحديد وقت بداية الوقوف في المزدلفة طلوع الفجر، الإفاضة إفاضة ليلا لازمها أن البداية هي طلوع الفجر بلا ريب، لا دلالة فيها على أن لعله احتمال لعله البداية بداية الوقوف قبل طلوع الفجر، ولعله بعد طلوع الفجر، ولعله عند طلوع الفجر. ها السيد الخوئي رحمه الله ايش قال؟ قال روايات الإفاضة ليلا لازمها أن بداية الوقوف طلوع الفجر. نقول أكو احتمالين آخرين، لعله الإفاضة ليلا تلازم أن يكون الوقوف قبل طلوع الفجر بساعة أو بعد طلوع الفجر بساعة. ليش حددت عند طلوع الفجر حصرا؟ إذن الإفاضة ليلا، الإفاضة ليلا لا بشرط من ناحية تحديد وقت بداية الوقوف في المزدلفة عند طلوع الفجر. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ ها؟ السيد الخوي إيش قال؟ قال روايات الإفاضة ليلا لازمها أن بداية الوقوف في المزدلفة طلوع الفجر. الإشكال روايات الإفاضة لا علاقة لها ببداية طلوع الفجر، هذول لأن مرضى، لأن كبار سن، لأنه معذورين، جاز لهم أن ينفروا من المزدلفة ليلا، هذا لازمه أن طلوع الفجر هو بداية الوقوف في المزدلفة. المصنف يقول هذا لازم أعم، لعله بداية الوقوف قبل الفجر بساعة، بنص ساعة أو بربع ساعة أو بعد طلوع الفجر بنصف ساعة. ليش حددت يا سيدنا الخوئي بطلوع الفجر؟ لازم أعم. إذن روايات النفر ليلا لازم أعم علما لتحديدي ماكو فكرة. صارت واضحة؟ فليش حصلت هنا ما دام يوجد احتمالان آخران؟ إذن لا يصح كلام السيد الخوئي. يقول وأما روايات الإفاضة ليلا فهي تتلاءم، تتلاءم خلي فوقها لا بشرط من ناحية البداية، تتلاءم أيضا، وكون بداية وقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساعة أو قبل طلوع الفجر بساعة، ولا يختص تلاؤمها مع كون البداية طلوع الفجر. إذن الدليل الثاني تام لو مو تام على أن بداية طلوع الفجر هو بداية الوقوف في المزدلفة؟ والدليل الأول شنو النتيجة؟ ها شيخنا متى يبدأ الوقوف؟ ارجع من البداية، فتوى رقم 3 ايش قال؟ وأما بداية وقت الواجب وين الدليل المشهور؟ لا الدليل الأول تم ولا الدليل الثاني تم، إذن شنو الدليل؟ يعني بتعبير أدق رأي المشهور أليس هو وقت الوجوب ما بين الطلوعين؟ إذن أكو دليل على أن يكون ما بين الطلوعين؟ النهاية انحلت، انتهينا من عدها طلوع الشمس، بس إحنا مشكلتنا بالبداية متى يبدأ؟ الآن إذا ما عندنا أدلة تامة نقدر نقول قبل أن تطلع الشمس بربع ساعة أحضر في المزدلفة، صحيح أو مو صحيح؟ بعد ما عندي دليل أتمسك بمن؟ بأصالة البراءة عن وجوب الوقوف في المزدلفة عند طلوع الفجر. نعم النهاية معلومة عندي اللي هي متى؟ طلوع الشمس، أحضر قبل أن تطلع الشمس بربع ساعة بنص ساعة، لأنه ما عندي دليل. زين شيخنا المصنف خلنا نقرأ عبارته، يقول ومن كل هذا يتضح، يعني شنو من كل هذا يتضح؟ بعد عدم قيام دليل على لزوم الحضور يتضح أن الحكم بوجوب الحضور من بداية طلوع الفجر مبني على الاحتياط تحفظا من مخالفة
المشهور،
وإلا إذا ما تريد تمشي مع المشهور لأن ماكو دليل، فأصل البراءة ينفي لزوم الحضور من طلوع، ونكتفي بأن نحضر قبل طلوع الشمس بنصف ساعة بربع ساعة. واضح الفكرة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.